السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تعلن عن سقوط 200 قتيل من عناصر الأمن والمدنيين خلال أعمال الشغب في البلاد. فصائل المقاومة الفلسطينية تدعو للإضراب الشامل في بلدة حوار بعد إعدام الاحتلال شاب فلسطيني في نابلس. استمرار التظاهرات الشعبية في البحرين رفضا لزيارة رئيس الكيان الصهيوني. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلنت السلطات الأمنية الإيرانية وفاة 200 شخص في أعمال الشغب التي شهدتها البلاد. وقال مجلس أمن البلاد في بيان إن تحقيقات الجهات المعنية أظهرت أن أعمال الشغب تسببت بفقد أكثر من 200 شخص حياتهم، بينهم شهداء أمنيون ومدنيون استشهدوا في أعمال إرهابية وأبرياء راحوا ضحايا مشروع قتل العصابات، وآخرون لقوا حتفهم في حالة الفوضى الأمنية التي تسببت بها أعمال الشغب والعناصر المسلحة المضادة للثورة من العصابات الانفصالية. كما أشار البيان إلى إلحاق الخسائر بالمباني الحكومية والعامة ب100,000 دولارات. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ضرورة تطوير المحطات النووية وزيادة حصتها من إنتاج الكهرباء في البلاد. وقال محمد السامي إن الحكومة تتجه نحو إنتاج الطاقة والوقود الرخيصين، ولهذا الغرض اندرج تطوير محطات الطاقة النووية على جدول أعمال هذه المنظمة. وأشار إسلامي إلى أن تشغيل محطة كارون سيزيد من حصة الطاقة النووية من إنتاج الكهرباء في البلاد إلى حوالي 20%. وبدأت اليوم عمليات بناء محطة كارون لتوليد الكهرباء بقدرة 300 ميجاوات في منطقة دار خوين بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد. دعت مجموعة عارين الأسود الفلسطينيين للخروج والتصدي لاعتداءات الاحتلال، وذلك بعد إعدام جندي إسرائيلي لشاب فلسطيني في الضفة الغربية. كما دعت المجموعة إلى إغلاق الطرق على المستوطنين والاشتباك معهم بما أتيح من وسائل، وقالت إنها لن تتوانى عن أي فرصة لتوجيه الضربات للاحتلال. من جهتها أكدت حركة حماس أن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه، فيما اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي مشهد الإعدام جريمة حرب تثبت حجم إجرام الاحتلال. وأظهرت مقاطع فيديو إعدام جندي صهيوني الشاب عمار حمدي مفلح بعد إطلاق النار عليه في حوار قرب نابلس. وحول جريمة إعدام الصهاينة للشاب الفلسطيني وأبرز ردود الأفعال إزاءها، نتابع وإياكم التقرير التالي.
بدم بارد أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على الشاب الفلسطيني عمار مفلح من مسافة صفر في بلدة حوارة بنابلس في الضفة الغربية بعد عراك بالأيدي بزعم محاولة تنفيذه عملية طعن، وأطلقت النار وقنابل الغاز تجاه الفلسطينيين الذين حاولوا الوصول للشاب لإسعافه. لجان المقاومة في فلسطين نعت الشهيد عمار مفلح مؤكدة أن دماء الشهداء لن تذهب سدى وستظل لعنة تلاحق القتل الصهاينة في كل زمان ومكان. وشددت في بيان لها أن جرائم الإبادة اليومية ضد أبناء الشعب الفلسطيني لعزل تأتي تنفيذا لقرارات القادة الإسرائيليين المجرمين بقتل وإطلاق النار عليهم بدون تمييز. حركة حماس أكدت على لسان الناطق باسمها حازم قاسم أن هذه الجريمة هي سلوك نازي إرهابي يؤكد حجم السادية والفاشية التي تحكم سلوك جيش الاحتلال المجرم. وقال قاسم إن هذه الجريمة الإرهابية تؤكد أيضا عجز المنظومة الدولية في وقف جرائم الاحتلال عدا عن عجزها الدائم عن محاسبته، وتابع إنه يجب على كل الجهات والأطراف الإسراع في تقديم قادة جيش الاحتلال للمحكمة الجنائية الدولية. بدوره أكد المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية طارق عز الدين إن جريمة إعدام الشاب عمار مفلح بدم بارد وعلى مرأى من العالم هي جريمة حرب كاملة الأركان، تثبت مرة تلو الأخرى حجم الإجرام الذي تمارسه قوات الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين العزل. وقال عز الدين في تصريح صحفي مساء الجمعة إن سكوت العالم وصمته عن هذه الجرائم الذي يرتكبها الاحتلال يضعها في دائرة الشراكة مع المحتل في سفك دماء الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هذا الشعب لن يغفر لمن تآمر عليه وعلى قضيته العادلة. مجموعة عرين الأسود، الاسم الذي بات يؤرق الاحتلال، توعدت الكيان وقواته بأن دماء الشهيد عمار مفلح لن تكون إلا وقودا للثورة، داعية المواطنين في كل أنحاء الضفة للخروج إلى الشوارع والاحتشاد وإغلاق الطريق على المستوطنين وقوات الاحتلال. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن هذا العمل يستحق ردا عالميا، وأن الجرائم اليومية للكيان الصهيوني لا يدينها المطالبون بحقوق الإنسان، ولا تتشكل لجنة لتقصي الحقائق بجرائم الكيان المحتل، مضيفا أن قضية حقوق الإنسان أصبحت ألعوبة بيد بعض الحكومات الإجرامية.
من جهته قال الاتحاد الأوروبي إن تصاعد العنف الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة يثير قلقه بشكل بالغ. وأضاف الاتحاد الأوروبي أن قتل 10 فلسطينيين خلال 72 ساعة يثير استخدام الأمن الإسرائيلي القوة المميتة خلافا للقانون الدولي، ولفت إلى أنه مع استشهاد 140 فلسطينيا يصبح العام الحالي هو الأكثر دموية منذ عام 2006، مشددا على ضرورة التحقيق في ذلك وضمان المساءلة. تواصلت المسيرات المناهضة للتطبيع مع الاحتلال في البحرين قبيل زيارة رئيس الاحتلال الصهيوني إسحاق هرتزوغ للمنامة يوم غد الأحد. وشهدت بلدة كرانة وجزيرة سترة بالبحرين تظاهرات شعبية غاضبة رفضا لزيارة رئيس كيان الاحتلال وتنديدا بالتطبيع. إلى ذلك عبر مواطنون بحرينيون عبر تغريدات على تويتر عن رفضهم لزيارة، فيما أشار إعلام الاحتلال إلى أن هذه الزيارة ستجري في ظل حماية أمنية مشددة. اعتقل النظام السعودي عالم الدين الشيخ كاظم العمري في المدينة المنورة لينضم إلى نجليه محمد ورجاء المعتقلين منذ نيسان أبريل الماضي. وقد اعتقلت السلطات السعودية الشيخ للمرة الثانية خلال عام بعد الإفراج عنه في وقت سابق من العام الحالي. ويواجه عشرة سعوديين من معتقل راي خطر الإعدام الوشيك في ظل الغموض والسرية التي تكتنف ملف الإعدامات في المملكة. إلى ذلك أكدت مصادر عالمية أن السلطات السعودية أفرجت عن الكاتب والأكاديمي سعود صالح العجلان بعد اعتقال استمر لأكثر من سنة دون مبررات قانونية. وللمزيد من التفاصيل حول اعتقال النظام السعودي للشيخ كاظم العمري في المدينة المنورة نستمع إلى التقرير التالي.
انتهاكات حقوق الإنسان وملاحقة أصحاب الرأي أو من يطرح رأيا يخالف توجهات السلطة في السعودية لا تتوقف ودون أي رادع قانوني. الانتهاكات السعودية كان آخرها إعادة اعتقال قوات الأمن عالم الدين الشيخ كاظم العمري للمرة الثانية خلال عام بعد الإفراج عنه في وقت سابق من العام الجاري. اعتقال العمري تم في المدينة المنورة لينضم بذلك إلى نجليه محمد ورجائي اللذين لا يزالان رهن الاعتقال داخل سجون المملكة منذ نيسان أبريل الماضي. ومن المعروف عن الشيخ العمري ابتعاده عن النشاط السياسي وانحصار عمله في نشاطه الديني، فتبدو محددات الاعتقال أكثر وضوحا للناحية كونها ترتبط في حضوره الديني في المدينة المنورة. وفي ملف الإعدامات في السعودية فقد أكدت منظمة العفو الدولية أن رجلا أردنيا يدعى حسين أبو الخير معرض لخطر الإعدام الوشيك وسط تصاعد عمليات الإعدام على خلفية جرائم تتعلق بالمخدرات بعد وقف تنفيذ دام عامين. مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف دعت السعودية إلى إنهاء عمليات الإعدام فورا، مؤكدة أنه لا ينبغي لأحد أن يعاني من هذه العقوبة التي تمثل أقصى أشكال العقوبات القاسية واللا إنسانية والمهينة. إلى ذلك، أكدت مصادر إعلامية أن السلطات السعودية أفرجت عن الكاتب والأكاديمي وأستاذ قسم الدراسات الإسلامية في كلية التربية بجامعة الملك سعود صالح العجلان بعد اعتقال استمر 380 يوما من دون مبررات قانونية. وأشارت المصادر إلى أن النظام أفرج عن العجلان مؤخرا من دون أن يصدر ضده أي حكم، وهو ما يعد انتهاكا صريحا لنظام الإجراءات الجزائية السعودية. ويواجه في السعودية العشرات من المعتقلي الرأي خطر الإعدام الوشيك في ظل سياسة الغموض والسرية التي تكتنف ملف الإعدامات، حيث لا تنشر السلطات السعودية عدد الأفراد الذين يواجهون الإعدام أو أسماءهم أو وضعهم القانوني بحسب منظمات حقوقية.
رحب سكان العاصمة الصينية بكين بإزالة أكشاك اختبار فيروس كورونا، فيما قالت سلطات مدينة شنشن الصينية إنها لن تطلب بعد اليوم من الركاب إظهار نتائج الاختبارات للسماح لهم بالتنقل أو دخول الحدائق. وتأتي هذه القرارات بالتزامن مع تسريع وتيرة تخفيف قيود كورونا في البلاد. وحول إعلان السلطات الصينية إلغاء قرارات الحظر بسبب فيروس كورونا، وذلك تزامنا مع تسريع وتيرة تخفيف قيود كورونا في الصين، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
بدأت السلطات الصينية في تخفيف قيود فيروس كورونا في بعض المدن بعد تظاهرات عدة انطلقت الأسبوع الماضي احتجاجا على القيود الصارمة التي تنفذها بكين. ولمح الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى أن متحور أوميكرون الأقل فتكا قد يسمح للسلطات بتخفيف قواعد الإغلاق، فيما بدأت عدة مدن بتخفيفها فعلا. وعلى الرغم من أن الإصابات اليومية تحوم بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، فإن بعض المدن تتخذ خطوات لتخفيف متطلبات اختبار كوفيد-19 وقواعد الحجر الصحي، مع تطلع الصين إلى جعل سياستها الهادفة إلى صفر كوفيد أكثر دقة في استهداف بؤر التفشي وسط التباطؤ الاقتصادي الحاد والإحباط العام الذي تحول إلى اضطرابات. ومع تسريع وتيرة تخفيف قيود كورونا في الصين، أعلنت مدينة شنشن الجنوبية أنها لن تطلب من الناس بعد الآن تقديم ما يثبت سلبية نتيجة اختبار كوفيد لاستخدام وسائل النقل العام أو دخول الحدائق بعد تحركات مماثلة في مدينتي تشينغدو وتيانجين. كما تم إغلاق العديد من أكشاك الاختبار في العاصمة بكين، مع توقف المدينة عن المطالبة بإثبات سلبية نتائج الاختبارات كشرط لدخول أماكن مثل المتاجر، وتستعد للقيام بالمثل في مترو الأنفاق اعتبارا من يوم الاثنين. ورحب سكان بكين اليوم السبت بإزالة أكشاك اختبار كوفيد-19، لكن لا تزال العديد من الأماكن الأخرى مثل الهيئات والشركات تشترط إجراء الاختبار. وبعد 3 سنوات منذ ظهور الجائحة، أصبحت الصين دولة تشذ عن بقية العالم بسبب اتباعها نهجا صارما للقضاء على كوفيد، وعليه فرضت عمليات إغلاق وإجراء اختبارات بشكل متكرر. وتقول السلطات إن تلك الإجراءات ضرورية لإنقاذ الأرواح وتجنب إرهاق نظام الرعاية الصحية.
وأخيرا، أعلن مجلس سيادة الانتقال في السودان اتفاق الأطراف على توقيع الاتفاق الإطاري يوم الاثنين القادم بحضور واسع ومحلي ودولي، تمهيدا لمرحلة جديدة تستشرفها البلاد. وقد شهد بيت الضيافة في الخرطوم اجتماعا بضم عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة ومحمد حمدان دقل قائد قوات الدعم السريع، مع ممثلين من القوى الموقعة على الإعلان السياسي بمشاركة ممثلين من الأمم المتحدة. في الختام هذا تذكير بالعناوين. إيران تعلن عن سقوط 200 قتيل من عناصر الأمن والمدنيين خلال أعمال الشغب في البلاد. فصائل المقاومة الفلسطينية تدعو للإضراب الشامل في بلدة حوارة بعد إعدام الاحتلال شاب فلسطيني في نابلس. استمرار التظاهرات الشعبية في البحرين رفضا لزيارة رئيس الكيان الصهيوني. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم. نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، فأهلا ومرحبا به.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك أخي العزيز وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله سماحة الشيخ، وشكرا جزيلا على حضورك القيم معنا اليوم. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة، نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. سمحت الشيخ، السؤال الأول يقول: هل يجوز التحدث أمام الناس عن الأسرار الشخصية وعن الأمور الخاصة التي تكون سرية؟ طبعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: استعينوا على أموركم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود.
نعم.
وأنجح الأمور ما أحاط به الكتمان. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه.
صلاة الله.
البيوت لها أسرار أيضا.
نعم.
وهذه الأسرار يجب أن تحفظ، وعلى الرجل والمرأة أن لا يبوح للآخرين بكل شيء. يجلس مع صديقه ويتحدث عن زوجته، أو تتحدث الزوجة عن زوجها، ويتحدثان عن أولادهما.
نعم.
والبعض ينشر ذلك على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى الانستغرام وعلى غيرها من البرامج.
بالفعل.
هذا ربما يوقع الإنسان في بعض الإشكالات. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إذا كان أن التحدث بهذه الأسرار للإخوة حرام، فللأعداء حرمتها أوضح. هذه التي تنشر هذه الصور وهذه المعلومات على الإنستغرام والفيسبوك، هي لا تدري أنه بالتالي أنه تصل لمن، بيد من، بيد صديق، بيد عدو، بيد مغرض، بيد فاسد. نعم. فاسق. نحن لا ندري أين تصل هذه الرسائل وأين تصل هذه الصور. فالنبي يعقوب ينهى ولده عن أن يقص الرؤيا المنام، فكيف أنك تتحدث بحقائق؟ مصورة مثبتة مستندة وتتحدث بها لمن؟ للإخوة لا يجوز. كيف تتحدث بها للغرباء؟ فطبعا أنه هذه الأمور نشر هذه الأسرار فيها إشكالات كبيرة.
نعم.
وربما تعرض حياة ناس آخرين إلى الخطر. فكشف هذه الأمور لا يخلو من إشكال، خصوصا القضايا الشخصية السرية التي الإنسان حتى لو فعل ما فعل أحيانا لا يجوز له أن يقول شيئا حتى لأقرب المقربين لديه، يجب أن يكتم ذلك، يجب أن لا يقوله. فبشكل عام ينبغي الاحتياط، خصوصا في عصر نحن نعيش أن وسائل الارتباط الجماعي، أن هذه الأجهزة الحديثة والبرامج الحديثة تنقل المعلومات بكل سهولة وسرعة.
نعم.
فهنا يجب الانتباه إلى المفاسد التي يمكن أن تترتب على نشر هذه المعلومات وهذه الأسرار، طبعا لا يجوز.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: أودع رجل كتاب وصيته عند شخص ليدفعه بعد موته إلى ولده الأكبر، إلا أن هذا الشخص امتنع عن إعطائه له، فهل يعتبر هذا العمل خيانة منه في الأمانة أم لا؟
نعم، أنه هذا هو المصداق البارز للخيانة بالأمانة، لأنه أعطيت هذه الوصية وهذه الرسالة كأمانة لإيصالها إلى الشخص الفلاني.
نعم.
فإن لم يوصلها هو في الحقيقة ماذا؟ قد خان الأمانة. نعم، أنه هذه ربما من مصادق الخيانة المحرمة.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل هذا المشوار وهذه الحلقة من برنامج استفتاءات. أحييكم من جديد أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات، أهلا ومرحبا بكم من جديد في هذه الحلقة من البرنامج، ومعنا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات. سماحة الشيخ، سؤال آخر يقول: هل يجوز الاستماع إلى الأغاني في البيت، وما هو الحكم فيما إذا لم يتأثر بها الإنسان؟
الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين عن اللاغو، ومن مصاديق اللاغو الأغاني. الله سبحانه وتعالى قال في بداية سورة المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون.
نعم.
المفسرون يقولون من مصادق اللغو البارزة هي هذه الأغاني، وهذا الإعراض سواء كان إعراض في جمع من الناس أو كان الإنسان بمفرده في البيت، فيجب أن يعرض عن هذه الأمور حتى لو كان وحيدا، لأنه هو شخصيا ربما يتأثر بهذه الأمور اللغوية التي نهى الله عنها. وحتى لو لم يتأثر بها، يقول أنه أنا لا أتأثر بها، وحتى لو لم يكن كذلك لم يتأثر بها، فهي إتلاف للوقت، يعني لا ينبغي أن يصرف الإنسان وقته في اللغويات، والله أعلم.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: شخص لم يكن لديه حساب سنوي لدفع الخمس، والآن يريد أن يفعل ذلك، وهو منذ زواجه وإلى اليوم كان وما يزال مدينا للآخرين، فكيف يقوم بحساب خمسه؟
أنه كان مدين. نعم. كان مدين، هذا يعني أن مدخوله لا يكفي لمؤونة سنته، معناه ليس لديه فائض. فعلى مفروض السؤال أنه لا يجب عليه الخمس.
نعم.
وسواء كانت له بداية سنة خمسية أو لم تكن، هي المسألة سالبة بانتفاء الموضوع. أصلا لا يوجد فائض عنده حتى يدفع الخمس. فإن لم تكن له بداية سنة فهو غير مطالب بشيء أساسا من الآن فصاعدا. إن صارت عنده زيادات مالية على مؤونة السنة،
نعم،
في مثل هذه الحالة يعين رأس السنة الخمسية وبعد ذلك يدفع ما عليه.
نعم. طيب، بالنسبة للسنة الخمسية، يعني الشخص المكلف يجب أن بمجرد دخول سن البلوغ أن يقوم بتعيين السنة الخمسية أم لا؟
هو طبعا أنه إذا كان عنده فائض من المال يزيد على مؤونة سنته.
نعم.
إن لم يكن عنده أيضا يستحب له أن يعين رأس سنة خمسية وإن لم يكن عنده فائض من المال.
نعم.
هذا من المستحبات، لكن ليس واجبا عليه أن يفعل ذلك. وحتى تعيين سنة خمسية أيضا غير واجب في نفسه، المهم هو أداء الخمس. إن أراد أن يؤدي خمسه سنة بسنة يمكن، أو أراد لكل عمل، لكل مكسب يحصل على ربح جديد يخرج خمسه، فلا يشترط أن تكون له بداية سنة خمسية. أنا لنفترض أن عملي بالعقارات أحيانا في شهر واحد أبيع أكثر من عقار واحد، وأحيانا سنة كاملة تمر ولا أبيع شيئا. فلو قررت أن أدفع الخمس مع كل بيعة تحصل، كل عملية بيع تحصل، فأحسب الفائدة وأدفع خمسها وأستعمل المال المخمس لمؤونة سنتي، فهذا أيضا جائز، لا يحتاج إلى تعيين سنة مالية.
هناك في بعض الحالات بعض الأشخاص يقومون بجمع موسوعات من الطوابع البريدية أو مثلا الخناجر والسيوف، يعني يعشقون اقتناء هذه الأشياء. هل تترتب على هذه الأشياء يعني يترتب الخمس عليها أم لا؟
هذه المواد التي يجمعها هي تعتبر أنه نوع من الهواية، أنه
نعم،
عنده هواية جمع الطوابع.
نعم.
فكثير من الأحيان ربما هذه الطوابع بعضها لا قيمة لها، وبعض الطوابع لها قيمة عالية جدا، يعني لا تقدر بالثمن.
نعم.
سواء كان طوابع أو أموال أو مسكوكات أو أشياء نعم قديمة أنه تعتبر من التراث، فهذه أحيانا تدخل في مداخل أخرى، فعندئذ أنه أصبحت لها قيمة ذاتية معينة، وفي هذه الحالة يجب أن يستفتي بها مرجع التقليد أنه هل يوجب الخمس بها أو لا. يجب الرجوع إلى مرجع تقليده. نعم.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: إذا دخل رجل أجنبي إلى حفل الزفاف وكان في المجلس امرأة لا ترتدي الحجاب وكان يعلم بعدم الجدوى في نهيها عن المنكر، فهل يجب عليه ترك المجلس؟
يجب عليه ترك المجلس؟ لا، لا يجب عليه الترك.
نعم.
أنه أحيانا الإعراض عن المجلس والخروج منه لا يعني شيئا أبدا. يعني عندنا في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يتحدث عن النبي يونس: وذنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني النبي يونس دعا الناس إلى التوبة، إلى الإصلاح، إلى العمل، إلى خشية الله عز وجل، إلى الالتزام بالقانون بالشريعة، لم يلتزموا، هددهم بنزول العذاب، قالوا لن نفعل، زعل وخرج، ذهب مغاضبا، تركهم وذهب. فعندما ذهب هو هم تراجعوا، تراجعوا والتزموا بما أمر الله عز وجل ورفع عنهم العذاب.
نعم.
لكن الذي عذب من هو النبي يونس، ألقي في البحر والتقمه الحوت وحصل له ما حصل.
نعم.
ثم قال إني من الظالمين.
نعم.
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فالزعل ليست حالة مطلوبة دائما. هسه في مثل هذه الحالة، الآية التي قرأتها عليكم بالنسبة للنبي يوسف، زعله كان مؤثرا لأنه هو شخصية بارزة في المجتمع. الناس خافت بعد خروجه وبعد ذهابه وعادت إلى الطريق الصحيح. لكن أحيانا يكون إنسان غير معروف بالنسبة للسؤال، يعني مضمون السؤال، أنه عندما يخرج من مجلس كبير فيه عشرات الناس ومئات الناس أصلا لا يلفت النظر ولا يزعل من أجل خروجه أحد، وربما لا يعلمون أنه لماذا خرج أساسا. فلو أنه نهى عن المنكر وهدد إن لم تفعلوا كذلك سأخرج من هذا المكان، ربما يكون تأثيره أفضل.
نعم
نعم الله
بارك الله بكم سماحة الشيخ، طيب الله أنفاسكم، شكرا جزيلا على هذه الإجابات الشاملة، والشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات. شكرا على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل علي، الله وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجلك. اعلى لا اله الا الله اللهم صل علي اللهم صل علي الله الله اللهم صل على محمد وآل احمد.
أبو ذر في ذاكرة التاريخ. أبو ذر في ذاكرة التاريخ قراءة تاريخية لشخصية ريادية تمثل رمز اليقظة في الضمير الإنساني المتعب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونرحب بكم في بداية برنامجنا الجديد الذي نتحدث فيه عن شخصية تاريخية من عظماء الصحابة، نستجلي سيرتها ونقتبس من أنوارها العظات والعبر، ألا وهي شخصية الصحابي الكبير أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه. إخوة الإيمان، لكي نفهم حركة أبي ذر الغفاري يجب أن نفهم جوهر الإسلام، وبقدر ما نفهم الإسلام وأهدافه وما قصد إليه من إسعاد البشرية والنهوض بها إلى أعلى مستويات الكرامة والعزة، بقدر ما يمكن أن نفهم أبا ذر وأهدافه. فالإسلام إخوتي الذي أقام في الجزيرة العربية حكما هو حكم الله وحكم العدالة والمساواة والأخوة، وحكم إزالة الفروق الاقتصادية الظالمة، وإتاحة العيش الكريم لكل مواطن، ومنع تجمع الثروات وتكديسها في أيدي محدودة. والإسلام الذي قلب أوضاع المجتمع رأسا على عقب، فأصبحت الكفاءة وحدها هي المؤهلة والفرصة متاحة لكل مواطن. هذا الإسلام وجد نفسه فجأة محكوما لأسرة كانت هي أقصى من حاربه وأشد من قاومه، أسرة لم تسلم حتى أعياها القتال وعجزت عنه، واكتسحتها الدعوة فاستسلمت لها، وبقيت تتربص وتتحين الفرص لتتثبت من جديد. ولما جاءت الفرصة سيطرت على الإسلام وحكمته بكل أحقادها. فإذا وأمام انقلاب عظيم على كل القيم والنظم الإسلامية، حيث حققت فيه هذه الأسرة أهدافها في تحويل مسيرة الإسلام، وقد أذهل هذا الانقلاب المخلصين من المسلمين، وكان في طليعتهم أبو ذر الغفاري الذي صمم على الدعوة إلى الرجوع بالإسلام إلى أصوله الأولى التي تحمي الفقير وتقي المحروم وتسود بها العدالة الاجتماعية بين الناس جميعهم. كان أبو ذر يعلم وعورة الطريق أمامه ويدرك ما ينتظره من شدائد، فلم يبال بذلك بل صمم على الجهر بالدعوة جهرا لا هوادة فيه، محاولا إيقاظ الشعب وزجر الحكام حتى آل إلى المصير الذي سوف نعرفه عبر صفحات هذا البرنامج إن شاء الله تعالى. ولنعرف أولا من هو أبو ذر الغفاري. عزيزي المستمع الكريم، أبو ذر هو جندب بن جنادة، رمز اليقظة في الضمير الإنساني المتعب. أبو ذر نتمثله شيخا حاني الظهر، ترتسم على وجهه سماء الأنبياء والصالحين، وفي عينيه ألق ظل مشعا بالأمل والحياة على تلك الفئات المظلومة من الناس. نتمثله وهو يدوس الأرض بقدميه في رحلته التاريخية، حاملاً على ظهره هموم المظلومين والمعذبين والمستضعفين، وعلى لسانه تتجسد صرختهم. لقد أراد هذا العظيم أن يخرج عن حدود الزمان والمكان ويرقى إلى قمة الحرية، لسيما حرية الكلمة وحرية التعبير، فكان منبر الإسلام في فترة من الفترات فيما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أبو ذر قد بايع رسول الله صلى الله عليه وآله ألا تأخذه في الله لومة لائم، وعلى أن يقول الحق ولو كان مرا، فالتزم ببيعته وكان جريئا في جنب الله آخر عمره كما كان في أول أمره، إنه لم يكن ليثأر ويغضب لنفسه بل للحق الذي طالب بتثبيته، وبذلك جعل من نفسه رمزا يدافع عن المقهورين والمظلومين ويدفعهم إلى المطالبة بحقوقهم وعرض ظلاماتهم، فكان في تصرفاته تلك رائدا من رواد الحق يجازف بنفسه من أجل الآخرين. عزيز المستمع، لقد كان بوسع أبو ذر أن يعيش حياة الرفاهية والترف شأن بعض الصحابة، ولكن هناك فرق ما بين الإنسان الرسالي والإنسان العادي، وما بين الإنسان الذي يحمل هموم ومستقبل أمة بأسرها، وبين إنسان ينشغل بنفسه ولهوه متخما يتجشأ على موائد الترف. نعم، كان أبو ذر إنسانا رساليا ولم يكن إنسانا عاديا، وكان في بعض مواقفه يمثل مواقف أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ولا غرو ولا عجب، فهو تلميذ الإمام وواحد من أكثر الناس إخلاصا له. أليس علي عليه السلام هو القائل: ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع، أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثة وأكباد حرة، أو أكون كما قال الشاعر: وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد.
قدمنا لكم أبو ذر في ذاكرة التاريخ،
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
عجب لوليك الفرج، اللهم عجب لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ علينا أن نلجأ إليه ونندبه ونتخذه الوسيلة عندما نمر بأية أزمة نفسية أو جسدية أو في عمل أو ما شاكل ذلك، فإن إغاثة الملهوف وإعانة المضطر من أعماله صلوات الله عليه وديدنه. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
إذاعة طهران تقدم
منار الأحكام. منار الأحكام
متابعة لآراء الفقهاء في الأحكام والمسائل الشرعية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في أهم أحكام الطهارة والوضوء من كتاب العروة الوثقى أن من شروط الوضوء إباحة الماء الذي يتوضأ فيه وظرفه. قد يكون الماء له لكن غصب ظرفه، أخذ ظرفا بالقوة من أحد أو بدون إجازته ورضاه ووضع فيه الماء وتوضأ، أيضا وضوءه باطل. إباحة الماء، إباحة الظرف الذي فيه الماء، إباحة المكان الذي يقف فيه أو يجلس فيه ويتوضأ، إباحة مصب الماء عندما يقع ماء وضوئه أين يجري، إذا جرى إلى مكان ملك لآخر لا يرضى بجريانه فيه أيضا يبطل وضوءه. بالنسبة إلى الوضوء في ملك الخير أو في تصرف بمال الغير، لا بد من إجازة، إما صريحة يقول له أذنت لك بأن تأكل من هذا الطعام، بأن تجلس في هذا المكان، بأن تتوضأ، أو بإذن الفحوى، يعني يطمئن يعلم برضاه، ما صرح له لكن هو مطمئن، فحوى حاله تدل على رضاه، أو شاهد حال قطعي كأن دعاه إلى المبيت عنده، هذا شاهد حال على أنه يتوضأ ويصلي عنده أجاز له. يستثنى من الوضوء بالماء المملوك للغير أو بأرض الغير الأنهار الكبار المملوكة أو القنوات، هذه إذا أنهار مشقوقة من نهر كبير مثلا أو قنوات، هذه يجوز الوضوء والشرب منها سواء كانت قنوات أو منشقة من أنهار. يعني ماء جار هو استنبطه، ماء كثير وفي أرض زراعية فيه سواقي يمكن أن تتوضأ من هذه الساقية ما لم ينهى الملاكون. إذا كان المالكون لهذه الأرض الزراعية أيا كانوا حتى لو كان فيهم صغار يجوز الوضوء والشرب منها، طبعا مع عدم الإضرار بالساقية أو بالأرض الزراعية أو بالبستان أو بغيره. يجوز الوضوء من الأنهار والسواقي إذا لم ينهى أصحابها عنها، إذا مخلين قطعة ممنوع مثلا الشرب والوضوء، ممنوع الاستعمال، يمنع مثلا الدخول، فإذا نهى المالك عن ذلك يحرم. أما إذا ما نهى المالكون حينئذ يجوز الوضوء والشرب منها. إذا شق نهر أو قناة من غير إذن مالكه وفي أرض لم يجد صاحبها حفر بئر ارتوازي فيها وحفروا، لا يجوز استعماله لأن أرضه مغصوبة. أيضا من أحكام ذلك إذا غير مجرى نهر من غير إذن مالكه وما غصب الماء وإنما غير مجرى النهر، حينئذ هل يجوز الوضوء والشرب منه؟ للغاصب الذي غير مجراه يحرم عليه، لغيره يجوز له. أيضا من أحكام شروط الوضوء أنه إذا كان الماء في حوض وهذا مبني بآجر مغصوب أيضا الوضوء باطل، ما دام إذا توضأت من الحوض تصرفت فيه وفي آجره يعتبر تصرفا في هذا الحوض المبني أو المبني بعض آجره أيضا مغصوب، في هذه الحالة أيضا لا يجوز. يعني إذا كان مثلا المغسلة، هذه المغسلة الحنفية فيها مغصوبة، المغسلة ملك لصاحبها ولكن غصب هذه الجزء منها وأنت في وضوئك تتصرف في الجزء المغصوب، حينئذ يحرم. مثلا المرآة كانت مغصوبة، أنت ما استعملت المرآة، توضأت، لا هذا وضوءك لا يبطل، لكن إذا استعملت الجزء يعتبر وضوءك تصرفا في الجزء المغصوب حتى ولو كان صغيرا يكون الوضوء أيضا باطلا. الوضوء من آنية بعضها مغصوب نفس الحكم يجري عليها. من شروط صحة الوضوء أيضا السابع من شروط الوضوء أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك. إذا مريض يضره استعمال الماء ومع ذلك توضأ، وضوءه باطل لأن وضوءه ضرري. إذا ما عنده ماء إلا هذا المقدار القليل ويخاف على نفسه العطش ولا يوجد ماء يجب عليه أن يتيمم. المريض أيضا الذي يضره الماء يجب عليه أن يتيمم. إذا خالف المريض وتوضأ فوضوءه باطل. إذا خالف العطشان أو الذي يخاف على نفسه العطش، الآن ليس عطشانا ولكن في هذه الصحراء التي صادف أن وجد فيها لا يوجد إلا هذه القنينة من الماء، يجب عليه حفظها لشربه والتيمم. إذا خالف وتوضأ، بعض الفقهاء يقول وضوءه باطل وبعضهم يقول وضوءه صحيح. قال صاحب العروة قدس سره السابع أن لا يكون مانع، يعني أن لا يوجد مانع كان هنا تامة، من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك، وإلا فهو مأمور بالتيمم ولو توضأ والحال هذه بطلة، ولو كان جاهلا بالضرر صح. هنا في المرض المرحوم الإمام الخميني قدس سره يقول الظاهر في خوف العطش لا يبطل، في المرض نعم يبطل، لكن إذا يخاف على نفسه العطش ومع ذلك توضأ لا يبطل وضوءه ويصح، خاصة إذا كان مثلا ممكن التحمل أو العطش أخاف. المهم في المرض إذا توضأ بالرغم من أنه يضره، فقهاؤنا يفتون بصحة بعدم صحة الوضوء بل ببطلانه. أما إذا كان جاهلا بالضرر، في الضرر إذا انكشف ضرره أيضا بعض فقهائنا يحتاطون بإعادة وضوئه، لا يعلم بالضرر وتوضأ فأضره الماء ضررا شديدا. الصلاة التي صلاها بوضوء يتيمم لها ثم يصليها. أيضا من أحكام الوضوء أن من شروطه أن يتسع الوقت للوضوء والصلاة. إذا مثلا بقي عن طلوع الشمس 5 دقائق ووضوءه يحتاج إلى 3 دقائق، صلاته تحتاج إلى 2 دقائق، نعم يمكن. يعني إذا في وقت لازم كل وضوئه وصلاته كاملة حتى التسليم تكون داخل الوقت قبل أن تشرق الشمس. إذا بقي 2 دقائق لطلوع الشمس يمكنه بسرعة أن يتوضأ ويصلي، هذا يختلف من شخص إلى شخص. إذا ما عنده وقت يتيمم ويصلي. فإذا من شروط صحة الوضوء أن يكون الوقت الباقي للفريضة كافيا لوضوئه وصلاته. إذا ما يكفي لوضوئه وصلاته يجب عليه أن يتيمم وأن يصلي قبل أن ينتهي وقت الفريضة. والحمد لله رب العالمين.
منار الأحكام،
متابعة لآراء الفقهاء في الأحكام والمسائل الشرعية.
طفل
عابرة تتقلب في أحشائك أم شيء